بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ننتقل إن شاء الله بإذنه تعالى اليوم إلى المفتاح الثالث من مفاتيح التغيير. تكلمنا قبل كده عن مفتاحين. المفتاح الأولاني، ليه هنقرر نغير حياتنا؟ المفتاح الأولاني، في صوت كبير ولا الأمر عادي؟ وعشان الغرفة بس اللي أنا قاعد فيها مش أكتر. الله المستعان. تمام، ننطلق بإذن الله. أولا، المفتاح الأول لصناعة التغيير تكلمنا فيه عن أهمية تغيير الحياة، وليه إحنا عايزين نغير حياتنا، والشعار اللي إحنا نرفعه دوت إيه اللي هيعيننا فيه. وتكلمنا عن إحنا ليه عايزين نأثر في نفسنا، ليه عايزين نغير اللي حوالينا، ليه عايزين نبدأ بنفسنا ونغيرها، ونغير فكرنا ونغير حياتنا ونغير طريقة عملنا في الحياة، بحيث ان احنا نكون اسعد الناس، علشان نكون مصلحين صالحين الاول وبعد كده مصلحين. تكلمنا عن القواعد السبع للتغيير، تكلمنا عن عقدة النقص اللي عند ناس كتير قوي، وازاي ان احنا نتخلى عنها، وايه اسبابها، وايه اللي بيجيبها. تكلمنا عن مين اللي يستطيع ان هو يأثر في الناس، مين اللي يستطيع ان هو يمتلك القدرة على القيادة، مين اللي يمتلك القدرة على التوجيه. وفي الأخير تكلمنا عن وسائل التغيير وكيفيتها. ثم في الباب الآخر تكلمنا عن محاور إدارة الذات، وكيف نصنع قوة التحكم، وكيف نتحكم في ذاتنا. وبعد أن انتهينا من هذين البابين، انتهينا خلاص من الباب الأول والثاني من كتاب قررت أن أغير حياتي الدكتور أيوب فتحي، ننطلق اليوم بإذن الله للأمور العملية. إحنا ده كله مشغلين على نفسنا، يعني من الأول ده كله شغلين على نفسنا. دلوقتي بدأنا ننطلق إلى العالم اللي حوالينا. قيادة النفس البشرية من المهارات النبوية، أو المهارات النبوية لقيادة النفس البشرية. ايه اللي هناخده من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع ان احنا نطبقه في حياتنا وفي هذه الدنيا ومع الناس اللي حوالينا. اولا، اول حاجة احنا محتاجين ان احنا نستطيع ان احنا نبني علاقات عامة مع الاخرين. كل واحد مننا عايز يكون يستطيع ان هو يتكلم الناس كويس، ان هو يستطيع ان هو يتواصل مع الناس، ان هو يستطيع ان هو يكلمهم، ان هو يستطيع التواصل معاهم. ليه؟ لان الناس دي حواليا، يا اما اخويا يا اما ابويا، او يا اما الناس اللي انا هدعوهم، او الناس اللي انا اثر فيهم. فازاي اثر فيهم، وازاي ان انا اقدر ان انا اقودهم بدون ما يكونش عندي القدره على بناء العلاقات معاهم. انت لو بنيت علاقات كويسه، علاقات وطيده، علاقات جيده مع الناس، كان الناس يعني أحرى أو أفضل أو أسهل أو أسرع إن هم ينجذبوا ليك، أو إن هم يسمعوا كلامك، أو إن هم يتأثروا بما نقول. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يعلم الناس كلهم بأخلاقه الأول وسلوكه وسيرته قبل ما يتعلموا علم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما فيش أي عجب في الكلام ده. فالذي رباه وأدبه وربنا تبارك وتعالى، قال الحبيب المصطفى: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ففي فترة وجيزة جدا 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 لا تساوي في حساب الزمن أي شيء، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وسلوكه وسيرته أن هو ينشر العدل والإيمان، وأن يظلل الدنيا كلها بمظلة الأمن والأمان، وأن هو ينشر على الناس وبينهم الحب والإحسان. لدرجة أن بعض المستشرقين بدأوا يسألوا يقولوا أي طاقة وأي قوة جمعت لهذا الرجل العظيم، أدي هي قوته أدي هي الطاقة اللي كانت عنده وكانت معاه وكان بيمتلكها ليستطيع أن هو يعني يؤدي الأدوار بتاعته دي كلها، دور الأب، دور الزوج، دور القائد العسكري، دور القائد الروحي، دور النبي، دور المصلح، دور الإيجابي اللي كان بيدفع كل الناس علشان يجيبوا أحسن حاجة عندهم، دور الحامي اللي كان بيحنوا على كل حاجة حواليه، على الحيوانات والأشجار وكل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم استثارت سيرته حفيظة هؤلاء المستشرقين، فحاولوا أنهم يقرأوا، لدرجة أن قال واحد منهم لو عاد محمد من جديد لحل مشاكل العالم. يعني هو بعدما قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف اللي فيها وعرف التحول الفظيع اللي حصل للعرب في مكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لو عاد محمد من جديد لحل مشاكل العالم كله وهو يحتسي فنجانا من القهوة. ده صلى الله عليه وسلم، ده بحكم نظرته هو، أو عايز يعمل إيه؟ إن الإنسان يبقى قاعد هادي إمتى ومزاجه كويس وقاعد راسي كده وهو بيشرب كوب من القهوة. طب الكوب القهوة دوت هيكلف قد إيه، أو فنجان القهوة ده هيكلف قد إيه وقت؟ قليل جدا جدا جدا. إذن هو يظن ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو عاد لحل المشاكل. طيب هل سيعود النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لن يعود، ولكن نستطيع أن احنا ننتهج نفس النهج، نستطيع أن احنا نفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مش نقدر ولا نستطيع أن احنا نصل لما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن على الطريق، ولكن نفعل ما بوسعنا. كل واحد هيقول طب النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس دولة، كان قائد الأمة، كان قائد هذه الأمة الإسلامية. طيب ليه بتنظر للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في وقت يعني قوتهم فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد إيه أثر في الناس إزاي، ولما كان في حالة ضعف الناس سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا به، وكان أحدهم يعني يضحي بنفسه، كتفي دون كتفك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. وهؤلاء الصحابة الذين ضحوا بنفسهم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، إيمانا بالله تبارك وتعالى وإيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونطبقها مع الناس، لنكن ربانيين. سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، الصحابة وهؤلاء الناس كلهم، طب إحنا نعمل زيهم؟ نعمل زيهم. هنقدر؟ صعب، مش هنوصل، ولكن وإن كسر ربنا أعمالنا من الوصول إليهم فيكفينا أن نكون على طريقهم. بعد المقدمة نتوكل على الله، ثم لنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول للدنيا كلها في قواعد قيادة النفس البشرية. أولا، المهارة الأولى من المهارات مهارة القدرة على بناء العلاقات العامة مع الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة خديجة رضي الله عنها لما رجع النبي إليها بعد أن نزل عليه جبريل الأمين عليه السلام، فقال لها زملوني زملوني، فزملوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذته رجفة، يعني كان خايف، ايه اللي حصل؟ كان بيرتعش، زملوني زملوني، غطوني غطوني. فزملته السيدة خديجة رضي الله عنها، ولما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عنه الروع قال لخديجة رضي الله عنها لقد خشيت على نفسي. فكانت نعمة الزوجة، فقالت كلا، اسمع اللي جاي دوت، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ الشوية اللي جايين دولت اللي بتخلي الناس تثق فيك، اللي بتخلي الناس تحبك، اللي بتخلي الناس تأوي إليك. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الضيف. الصفات الخلقية والأخلاقية جعلت من النبي صلى الله عليه وسلم شخصية الناس بيطمئنوا إليها، الناس بيلجأوا إليه، الناس بيحبوا كلامه، الناس بيحبوا يستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق منهج، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إزاي يصلون أرحمه، وكيف يحملون الكلب، كيف يكسبون المعدوم، كيف يقرون الضيف، كيف يعينون الناس على نوائب الظهر فيفسحون الطريق. ده لو أنت عملت كده مع حد، أو لو حد عمل كده معاك، هيأسر قلبك وهيأسرك أنت أساسا، هيمتلكك، لأنك أنت من كثرة حبك له خلاص أنت محتاج إيه تاني أكتر من كده؟ محتاج لما تكون في أي وقت من الأوقات دي وحد يعني يصل الود، وحد يعينك على نوائب الحق، لو أنت ضيف حد يعني يكرم ضيافتك، نوائب الظهر لو حاجة حصلت لك هو بيعينك عليها، لو أنت حسيت أنك في زنقة هو يقرضك المال ويكسبك. احنا محتاجين ايه اكتر من كده؟ او الناس محتاجة ايه اكتر من كده؟ ان هي في وقت الالم يلاقيك بتطبطب عليه، ان هو في وقت الازمة يلاقيك واقف جنبه، ان هو دايما مش شايفك بعيد عنه او قاعد في برج عاجي مش حاسس بيه، لا انت حاسس بيه وعارف وعايز ايه وعملت له وعملت هذا الامر لهذا الشخص فكان قلبه بيدك. ده الأمر الأول في المشهد الأول. المشهد الثاني، سيدنا جعفر عند قدومه من الحبشة، النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا كبيرا جدا 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 جدا، حتى إن هو لما جعفر جاي من الحبشة النبي صلى الله عليه وسلم راح والتزمه، حضنه وقبله بين عينيه، باسه في جبهته بين عيني، وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري بأيهما أسر، مش عارف أفرح بإيه أكتر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. شوف الكلمة دي سمعناها كتير، بس خليك أنت مكان سيدنا جعفر، وخليك أنت مكان سيدنا جعفر. كل واحد مننا يظن نفسه مكان سيدنا جعفر لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم أمير، بقدوم أحمد، بقدوم أي حد. حط نفسك في المكان ده، النبي حطك في مكانة فتح، فتح ونصر للمسلمين بفتح خيبر. طيب ده يعبر عن إيه؟ يعبر عن حب قد ايه، يعبر عن شوق قد ايه لهذا الشخص اللي جاي. فالشخص ده وضع نفسه النبي صلى الله عليه وسلم كانما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل فتح خيبر، فده لها اثر نفسي عظيم جدا جدا جدا. يعني مثلا يعني لنعتبرها، لما واحد مننا يكون جاي من بره وفتح الله علينا بيت المقدس، فتلاقي انت مثلا جاي وقائد الجيش يقول لك: أنا مش عارف والله النهاردة أفرح بإيه، أفرح بقدومك، أفرح بدخلتك علينا، ولا أفرح إن إحنا فحررنا المسجد الأقصى. يعني بأيهما أفرح؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسر المسجد الأقصى من يد الصليب، من يد اليهود الصهاينة المجرمين. اللهم آمين يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المشهد دوت أخبرنا أيضا قبل ذلك بالحديث: تبسمك في وجه أخيك صدق، ضحكتك ابتسامتك في وجه أخيك صدق، وابتسامتك وضحكتك في وجه أختك صدق. نتعلم من الكلام ده إيه؟ نتعلم حسن استقبال الناس. حد جاي، حد خلي، حد ضيف جاي، أنا مقابل حد جاي لمكتبي، الاستقبال يعني تضحك وتكون مبسوط وأهلا وسهلا بيك نورتنا شرفتنا، ده أساس إنك تكتسب قلوب الناس. لما تستقبل الناس كويس وتقبل عليهم بوجهك وتقول لهم كلام كويس يحبوا يسمعوه، ده أساس من كسب قلوب الناس. الأمر الثاني الابتسامة. الابتسامة يعني بتنفذ إلى القلب. واحد ما قبلك كده بيبتسم، في ابتسامة لها أشكال كتير، كل ابتسامة لها لون معين، وكل ابتسامة لها شكل معين، وكل ابتسامة لها تأثير معين في النفس. خلي الابتسامة اللي على وشك من اللي بتأثر القلوب وبتشرح الصدور، مش من اللي بتنفر الناس. الابتسامة وحسن استقبال الناس، ده كان المشهد الثاني. المشهد الثالث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، كان واحد وصاف، يعني كان واحد كده إيه بيعرف يصف الحال الناس، بيعرف يحلل شخصية الناس، فكان بيقول له كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع لسانه إلا بما يعنيه، ما كانش بيتكلم إلا في الشيء اللي يخصه، ويؤلفهم ولا ينفرهم. يعني كان مبشر، كان يؤلف القلوب، لم يكن منفرا، لم يكن فظا غليظ القلب، وكان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. كان بيشوف أفضل واحد في كل قوم كبير وبيخليه كبير في القوم بتاعه، وكان بيخليه هو الوالي عليهم، وكان بيتفقد أصحابه دائما ويسأل عن أحوالهم، فلان فين، فلان غاب ولا لا، فلان أين ذهب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد دائما عن الصحابة رضوان الله عليهم ويسأل عنهم، وكان لما يشوف حاجة حلوة في حد كان يحسن الحسن ويقويه، وكان لو في قبيح كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقبحه وينهر الناس أو ينهي الناس عن هذا الأمر. طبعا زي ما كلكم عارفين من الصحابة الاثنين اللي كانوا ماشيين مع بعض النبي صلى الله عليه وسلم وخاضوا في عرض أحد، جابوا سيرة واحد النبي صلى الله عليه وسلم مر على جيفة قال لهم انزلوا كلوها لحم المسلم، الغيبة والنميمة، الغيبة اللي بقت يعني حال كثير جدا جدا من المسلمين إلا من رحم ربه. الغيبة أساس من أسس اللي بتنفر الناس، الغيبة من الأمور الأكيدة اللي بتخلي الناس تكره بعضها، الغيبة من الأمور يعني التي استشرت في المجتمع والتي كانت سببا في قطع كتير جدا 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 من العلاقات، وفساد جدا كتير أوي 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 من العلاقات، وأيضا تتبعها النميمة. نخلي بالنا من الأمور دي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، انصح، انصح الناس دايما، ما تخلكش قاعد بعيد عن الناس، ما تبعدش عنهم، ما تقعدش في برج عاجي بعيد عن الناس، لا قرب من الناس وانزل في وسطهم وابدأ واسيهم. كان أعظمهم عنده صلى الله عليه وسلم أيضا أحسنهم مواساة ومؤازرة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. عايز تكسب حد، عايز تأثر قلب حد، عايز الناس تحبك، شوف أكتر وقت الناس عايزة مواساة واسي الناس. الناس عايزة حد يؤازرهم، آذر هؤلاء الناس. الناس عايزة حد يطبطب عليها، طبطب عليهم. واحد عايز يعني يقعد معك ويفضفض بالكلام، اسمع له. واحدة عايزة تشكيلك، اسمع لها. واحدة عايزة تحكي لك عن حوار مش عايزك أصلا تجيب لها حلول، لا هي عايزة بس تفضفض، اسمع لها وما تنفرهاش وما تصدهاش، لا اسمع لها وتطبطبي عليها ووسيها وأزريها، بعد الموقف ده لن تنسى لك أبدا هذا الجميل، ولن ينسى لك أبدا هذا الموقف. أعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. المشهد الرابع، أنا لا أفهم صراحة اللي مكتوب مما فكيف من يقول على المرض والموت قصص وهمية. صراحة مش عارف، مش فاهم السؤال، مش واضح. نكمل المشهد الرابع. وصفه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الإباء، قال إنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة. ليس بفظ ولا غليظ، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بفظ. في فرق بين الفظاظة والغلظة يا جماعة، اللي هما الاثنين واحد، وليه أصلا الاثنين جم هنا؟ هل هناك فرق ما بين الفظ والغليظ؟ ما هو الفرق؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ جزاكم الله خيرا. الفظ في القول والغلظة في القلب وفي الفعل. فهنا الراجل هنا إيه؟ جمع الاثنين، أنهما ليس في النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر، وهو بيصف النبي قال أنه ليس بفظ ولا غليظ. يعني لا حاجة تطلع من بقه وحشة، ولا من معاملاته، ولا من قلبه صلى الله عليه وسلم. إذن أخبث الناس وأكثر الناس إحنا بنكرههم هتلاقي اللي في الاثنين دول، اللي بيجرح بلسانه، اللي بيتعمد إن هو يعني بيكون سعيد جدا وهو بيجرح في الناس اللي قدامه بفظ وغليظ في نفس الوقت. في نفس الوقت فظ، لسانه جارح، لسانه عامل زي الكرباج، وأفعاله غليظة وقلبه غليظ، لا يعني ما بيتعظش، ما بيعتبرش، قلبه ده ما بيحبش، ما بيخشوش حب، إنما كل اللي جواه كله غلظة. فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ. وربنا تبارك وتعالى قال في القرآن إيه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب. فظ اللسان، غليظ القلب، قاسي القلب، لست بحاني ولست برحيم. الناس اللي نزعت من قلوبهم الرحمة والحنان، ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولا صخاب في الأسواق، لم يكن صخابا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة. مش عايزين نرفع شعار العين بالعين والبادي أظلم، العين بالعين والبادي أظلم. كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يجزي بالسيئة الحسنة. اللي كان بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيبتسم له. الرجل اللي جه ومسك العباية النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسها وشدها لغاية ما علمت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعطني، فالنبي أعطاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا يجزي السيئة بالسيئة. طيب النتيجة إيه بقى؟ النتيجة تأثير كبير جدا جدا جدا، وحب طاغي في قلوب الناس كلهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان في واحد اسمه زيد بن الدثنة رضي الله عنه، عندما قال له أبو سفيان أنشدك بالله، أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ سيدنا زيد بيقول له يعني تحب أنك قاعد في وسط أهلك، قاعد مع زوجتك وأولادك، ومحمد هنا مكانك نضرب عنقه؟ فكان الرد اللي أخرصهم، الرد اللي أسكتهم، الرد اللي صدمهم، الرد اللي ثبت سيدنا زيد، الرد اللي بيعلمنا قد إيه كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وإني جالس في أهلي. أنا مش محبش إن هو يكون هنا يضرب عنقه وأنا في أهلي، لا، ده أنا محبش إن هو يكون في المكان اللي هو فيه وفي شوك تأذيه. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا أبدا. عمره ما شفت حد في الدنيا كلها بيحب أصحابه أو بيحب حد زي حب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم المحروم من الرحمة غليظ القلب زي الأسلوب ده اللي ما بيقدرش يتكلم مع الناس، اللي أسلوبه ناشف مع الناس، اللي غليظ القلب اللي الناس بتكره كلامه وبتكره حديثه وما عندوش أي لين في القلب ولا أي تعاطف ولا أي رحمة للناس، إيه اللي بيحصل؟ لا هينجح في عمله ولا هينجح في دعوته، الناس هتبعد عنه ولا هيقربوا له ولا هيسمعوا له كلام، حتى ولو كان يقول قال الله وقال رسول الله لن فضوا من حولك جزاكم الله خيرا، الناس مش هيسمعوا له الكلام. يعني داعية ممكن يقول أو حد شغال في الدعوة أنا مش عارف، الناس ما عادش تسمع، الناس بعيد عني، الناس ما عادش تسمعني، قبل كده الناس كانت تسمع إزاي، أنا بقف معهم وأقول لهم أنتوا 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 وأشد عليهم، لازم يشد عليهم، لازم يعني الناس دي في ضلال، فلازم نضربهم جامد عشان يفوق. وتضرب مين يا عم الحاج متقي الله؟ خليك لين، خليك رفيق، خليك رحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالعبرة يا جماعة، أنتم أيها الدعاة وأنتم أيها القادة وأنتم أيها الناس، العبرة أبدا عمرها ما كانت بالأفكار اللي احنا شايلينها، ولكن العبرة أنت قادر توصل منها قد إيه، مش العبرة بالعلم اللي عندك، ولكن العبرة إنك قادر توصل قد إيه من العلم دوت للناس. دي بعض الأمور اللي كانت منهج نبوة لو إحنا مشينا عليها مع الناس اكتفينا. إحنا قلنا أول حاجة إيه؟ أول حاجة إيه يا جماعة؟ أول حاجة إيه؟ مقولة السيدة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا اول حاجة في القدرة على بناء العلاقات العامة مع الاخرين، دي اول حاجة، كانت اول حاجة الحديث اللي رجع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته به السيدة خديجة رضي الله عنها، قالت له: والله والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. ده أول شيء. الأمر الآخر حسن استقبال الناس ومهارة الابتسامة. الأمر الثالث حسن المواساة، حسن المؤاذرة، التأليف وعدم التنفير، منع اللسان عن كل شيء إلا ما يعنيه فقط، إن أنت تكون معتدل في الأمر غير مختلف فيه. الأمر الرابع لا تكون فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بالسيئة. دي كلها مقدمات ينتج منها نتيجة واحدة، حب طاغ وتأثير عظيم في قلوب الناس. ثم ذكر الكاتب محظورات بناء العلاقات، ممكن نكتب دي مع بعض. جزاه الله كل خير الدكتورنا دكتور وليد فتحي، جماعها بأسلوب شيق جدا جدا وجميل. أول حاجة بيقول لك إيه؟ إذا أردنا أن نبني علاقات قوية وصادقة مع الآخرين، فتذكروا أن تطبق النماذج النبوية السابقة، أن تحذر أيضا مما يلي. مش إحنا دلوقتي معانا نماذج نبوية عايزين نطبقها؟ طيب خلي بالك بقى، وأنت بتطبق النماذج دي لا تقع في المحاذير اللي جاية دي، المحظورات اللي جاية دي كلها هتبوظ عليك العلاقات، ممكن تؤثر سلبا على العلاقات. أول حاجة الابتسامة الثابتة على الوجه قد تهم بالسخرية ممن تتحدث معه. يعني أنت بتتكلم مع واحد أنت بتبتسم وهو جاي، أما طول ما أنت بتبتسم معاه ويعني بقك مفتوح كده وبتبتسم، الابتسامة دي أحيانا بعضهم بيظنها إيه؟ إن هي سخرية، فخلي بالك. الأمر الآخر خلي بالك ان ابتسامتك تكون مزيفة وغير حقيقية. انك تكون بتضحك على الناس بابتسامتك، لابد ان تكون الابتسامه حقيقيه وغير مزيفه. الامر الثالث المهم جدا 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 من هنا لبكره الصبح، احذر ثم احذر ثم احذر انك تجرح مشاعر الاخرين وانت بتتكلم معاهم، سواء في الكلام او سواء في النصح. وفي نفس الوقت نحترم قوي قوي لحظات ضعف الاخرين. يبقى معنا حاجتين، نحذر ان احنا نجرح مشاعر الناس واحنا بنتكلم معاهم واحنا بندعوهم او بننصحهم. النقطه الثانيه احترم، او هنا بنقول لك احذر الا تحترم لحظات ضعف الاخرين، احذر الا تحترم لحظات ضعف الاخرين. الامر اللي بعد كده، الناس تعرف عنك انك بتاع مصلحته. يعني ايه؟ انت لو عايز حاجه هتيجي، مش عايز هتبعد. انك بتقرب مننا بس لما تكون محتاج حاجه، انك بتاع مصلحتك، انك استغلالي، انك وصولي، انك عايز فقط لا غير تصل لامر، فعلشان كده قربت من فلان او فلان قربت من فلان علشان تكلمها علشان تصل لما تريد. لحظات ضعف الاخرين احنا بنحذر الا نحترم لحظات ضعف الاخرين، نحذر. يعني دلوقتي واحده واقعه في مشكله، واحد واقع في مشكله، واحده مأزية زوجها اذاها او طلقت، او واحده حصل حاله وفاه عندها، او واحده اصيبت بمرض. فدلوقتي دي لحظه ضعف محتاجه مننا ايه؟ زي فوق قلنا محتاجه ايه الواحد لما يكون في لحظه ضعف محتاج ايه؟ يلا انا مستني حد يقول. محتاج ايه يا جماعه؟ محتاج احتواء، محتاج طبطبه، محتاج جبر خواطر، محتاج مواساة، محتاج مؤازرة. هو ده المعنى، ان احنا نحذر الا نحترم لحظات ضعف الاخرين. محتاج حد يسنده، محتاج موقف حسن، محتاج كلمة حسنة، محتاج كلمة طيبة. كل الكلام الجميل جدا اللي انتوا قلتوه دوت في لحظات ضعف الاخرين محتاجينه قوي. ده معناه اللي انتوا قلتوه ده كله، تذكير بالله اللي حضرتك قلتوه ده كله يا اختي الكريمة، ده معناه ان احنا بنحترم لحظات ضعف الاخرين، وان احنا بنتعامل معهم باحترام في هذا الوقت، في هذا الموقف بالذات، لانه بيكون حساس شويه. تمام، جزاكم الله خيرا، رب يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. الامر اللي بعد كده، ان تتسرع في الحكم على افعال شخص دون معرفه ظروفه. انك تشوف شخص عمل حاجه، او تشوفي واحدة عملت حاجة فتتسرع بسرعة للحكم على أفعاله، زي قصة حكيناها قبل كده، قصة الرجل اللي كان راكب في القطر ومعه عياله قاعدين يلعبوا ويتنططوا حواليه وعاملين هيصة كبيرة قوي. فقام واحد قاعد يبص، ايه الراجل اللي ما عندوش دم ده؟ ايه الراجل اللي مش مربي عياله ده؟ ايه الراجل اللي ما عندوش اي شعور بالمسؤولية ده؟ ايه الراجل اللي دوشنا هو وعياله؟ والراجل قاعد حاطط راسه ومش قادر يتكلم، وعياله قاعدين يتنططوا ومبهدلين القطر كله، قاعدين يعملوا هيصة. فقام رايح له الراجل بيقول له: يا عم يا جدع، يعني خلي عندك شوية دم، عيالك مبهدلنا. فالراجل قام باصص له يعني قلب متقطع وعيونه مليانة دموع وصوته طالع مجروح، قال له: معلش انا اسف، انا لسه راجع حالا من المستشفى، امهم ماتت وهم ما يعرفوش ان امهم ماتت، وانا مش عارف اقول لهم ايه، مش عارف اجيبها لهم ازاي، انا اسف لو هم ازعجوا حضرتك. الراجل التاني ساعتها يعني زي ما بنقول كده في بلدي، كأنه استحمى بمية ساعة في لحظتها. الرجل اتخض: ازاي انا حكمت على واحد من غير ما اعرف ظروفه وفي لحظتها تحول تماما غضب الرجل وعصبيته على الرجل الآخر وعياله إلى رحمة وشفقة، وبدأ يمسك الأولاد يطبطب عليهم ويضحك معاهم ويجيب لهم بونبوني ويلعب. ليه؟ لأنه حكم بدون ما يعرف ظروف. نعرف ظروف الناس الأول وبعد كده نحكم على الناس. احنا مش عايزين نحكم على حد لمجرد الحكم. انت بتحكم على شخص عشان تتعامل معاه ازاي او تدخله ازاي او تقربه من ربنا ازاي، اما مش مجرد احنا عايشين بس نحكم على الناس وبس. خلي بالنا، اوعى تحكم على حد بدون ما تعرف ايه هي ظروفه. المحظور اللي بعد كده، في الاثر او في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه عن العورات او اخطاء الاخرين، لا تتتبع عورات الناس فيفضحك الله في قعر بيتك. ما نتتبعش اخطاء الناس. في بعض الناس كده بيتتبع اخطاء غيره علشان يشهر بيه. اوعى تكون من دول، اوعى تكون من اللي بيحاول يجيب اخطاء الناس علشان يظهرها قدام الناس. الامر اللي بعد كده، كما قال الشافعي رحمه الله، اللهم المستعان، اللي هو في تكملة بيته: وجنبني النصح في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع. اللي هو إيه بمعنى؟ إن هو مش عايزين ننتقد الناس على الملأ، عدم انتقاد الناس على الملأ. فالنصيحة على الملأ فضيحة، فلنحذر، لنحذر النصيحة على الملأ. لو أنت يعني تتقي الله في النصيحة تنصح سرا ليس على الملأ. أن تكثر الشكوى من أخلاق الآخرين ومن طبعهم ومعاملتهم معك. واحد دايما يقعد يشتكي للناس، كل الناس، من أخلاق كل الناس التانية ومن طبعهم ومعاملتهم. يعني أنا مثلا دلوقتي أخويا محمد الأمير موجود، ومثلا أحمد الإمام زعله في حاجة، أو أنا أخويا محمد الأمير زعلني في حاجة، فأنا أقوم جاي وأقوم كل ما أخش على الموقع أقول يا جماعة أخونا محمد الأمير عمل فيا كذا وعمل فيا كذا وبشتكي منه وهو زعلني منه. هو أصلا ممكن ما يكونش عمل حاجة أساسا، ده راجل بلسم ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب العالمين ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته. ولكن كثرة الشكوى، من كثرش الشكوى. الأمر الثاني، السماع من طرف واحد، السماع من طرف واحد، نسمع من طرف واحد تحكم حكم بدون ما يكون الحكم عندك أو الرؤية عندك اكتملت فتظلم الناس. لا تسمع من طرف واحد، احذر من ذلك، احذر انك تسمع من طرف واحد. بعد كده احذر ان انت دايما تكون عايش في موقف رد الفعل وليس الفعل، انك دايما منتظر الاخر يعمل علشان تبدأ انت ترد عليه في هذا الفعل. لابد ان احنا نكون فاعلين. طريقة النظر الاحداث اللي اخذناها تكلمنا قبل كده ان احنا لابد ان احنا نتحول من ردود الافعال الى الافعال، ان احنا ناخد المبادرة، ان احنا نكون القدوة، ان احنا نكون معانا القيادة والمبادرة في التأثير على الناس. لانك انت لو عشت كل حياتك في مكان رد الفعل عمرك ما تكون مؤثر، عمرك ما تضع بصمتك، انما انت موجود علشان يعني تفعل شيء بناء على شيء موجود فقط لا غير، مالكش دور قوي في الحياة، مالكش دور مؤثر. الأمر الأخير، يعني ده من أكتر الحاجات اللي بتزعل الناس من بعضها، اوعى حد يقول لك أنا آسف تقول له لا. اوعى انك دايما كل ما حد يتأسف لك وانا مش قابل أسفك، وانا مش قابل اعتذارك. عدم قبول أسف الآخرين مشكلة كبيرة جدا. صحيح قليلين قوي اللي بقوا دلوقتي يعتذروا أساسا، فلما إحنا لا نقبل اعتذار هؤلاء فالأمور دي كلها بتأثر علينا إحنا سلبا. اللهم استعان. الأمور اللي بعد كده 10 أمور 11 أمر ونختم بيها إن شاء الله. وصفة رائعة لبناء علاقات ناجحة مع الآخرين هنقولها سريعا لأن ما عادش وقت عشان دكتورنا الدكتور عبد الرحمن الصور ربنا يبارك فيه يبدأ. هنقول سريعا 11 حاجة دولت. وصفة رائعة لبناء علاقات عامة وناجحة مع الآخرين. أولا عامل كل فرد على أنه مهم فليس هناك إنسان بلا أهمية أو على الأقل لا يظن ذلك. ما فيش واحد في الدنيا حتى الواحد السفيه اللي ماشي في الشارع حتى الأهبل اللي ماشي في الشارع مفكر نفسه عاقل ولو قلت له يا أهبل لو قلت له يا سفيه هيسبك وهيسمك لأنه حاسس أنه هو حاجة. فعامل الناس عامل كل فرد على أنه مهم فليس هناك إنسان بلا أهمية. الأمر الثاني خليك واقعي وتقبل الآخرين كما هم بحلوهم ووحشهم. الحلو اللي فيهم خذه وركز عليه، الوحش تجاوز عنه. الحاجة الثالثة حاول تبص للناس بعينهم هم مش بعينك أنت. بص لكل واحد، بص للأمور بعين الناس مش بعينك أنت. أنا دلوقتي شايف الشاشة من عندي شاشة واحدة، كل واحد من حضراتكم اللي قاعدين كل واحد شايف الشاشة قدامه بشكل، فالمفروض لما أجي أحكم على الشاشة أحكم عليها برؤيتكم أنتم مش برؤيتي أنا فقط. لابد إن احنا نحاول إن احنا نرى الناس ونعاملهم على أنهم بشر يستحقون الاحترام. كل الناس بشر يستحقون الاحترام، وأخطأهم وسقطتهم وضعفهم فرصة كبيرة جدا إن هم ينطلقوا من جديد، فرصة للتعديل. نحن نعاملهم على أنهم بشر يستحقون الاحترام وأن الضعف والأخطاء فرص للتعديل وفرص للتغيير وفرص للمساعدة للانطلاق إلى الأفضل. الأمر اللي بعد كده امتدح الآخرين، قل كلمة حلوة للناس ولكن بصدق. لو حد عمل لك حاجة كويسة اشكره قوي، ولو شفت فيه حاجة حلوة امدحها فيه، شفت حاجة حلوة في أختك امدحيها فيها بصدق كل ما أمكنك. طيب النقطة التانية ان احنا نكتشف الطاقات اللي جوه الناس. يعني دلوقتي في حاجة عند حد معين والحد ده مش واخد باله ان الحاجة دي الحلوة دي جواه. عملنا احنا كقادة احنا كمؤثرين في الناس اساس ان احنا نكتشف غيرنا، ان احنا نكتشف الطاقات الايجابية اللي جواهم، ان احنا نكتشف الامور الحلوة اللي عندهم، ان احنا نكتشف كل جميل جواهم ونطلعه ونقول له انت كويس في ده وحلو في ده حتى لو هو مش واخد باله. صدقوني لو عملت كده مع الناس الناس هتحبكم. الأمر اللي بعد كده خليك متفاني في عملك ومتقنا لأداء كل ما يطلب منك. متفاني في العمل وأداء كل ما يطلب منك، وفي نفس الوقت حضرتك شغال في الشغل بتاعك وبتتفانى في عملك وبتقدم كل ما طلب منك بكل اتقان في نفس الوقت. قدم يد العون للآخرين، لو حد من زمايلك احتاجك، لو حد احتاج مساعدة مديله ايديك وساعده هتمتلك قلبه. الأمر اللي بعد كده اللي صراحة دي نصيحة ليا وليكو، ان احنا احيانا احنا بشر واحيانا الامور دي بتأثر علينا، فالحتة اللي جاية دي نخلي بالنا منها شوية ونحاول يعني نشجع نفسنا ليها ونشجع بعضنا ليها، اللي هي نتحمل قليلا إذا أخطأ الآخرون في حقنا. لو حد غلط في حقك معلش تحمل، الدنيا مش تقف على الوحدة. كتير هيغلطوا فينا وكتير هيسبونا وكتير يعني هيقولوا فينا ما ليس فينا، فنجاهد لله ونتحمل قليلا. طيب لو حد غلط فينا بجد وحد محتاج ما اقدرش اقعد بيها لازم نعاتب، هل ممكن نعاتب؟ ايوه، من النصائح لبناء علاقات ناجحه من الاخرين ايوه ان احنا نعاتب، ولكن المعاتبه تكون بايه؟ بلطف وموده. المعاتبه تكون بلطف وموده وتكون بالحسنى. جزاكم الله خيرا. لو احنا اضطرينا للعتاب نعاتب، ولكن نعاتب بايه؟ بلطف وموده. الامر اللي بعد كده مباشره، لو احنا اخطانا اوعى تتردد ابدا انك تعتذر. انا اسف، انا بعترف ان انا اخطات، اعتذر لحضرتك، انا اسف لحضرتك، مش هعمل كده تاني، سامحيني او سامحني، انا اسف. لا تتردد ابدا في الاعتذار. النقطة اللي احنا قلناها من شوية، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان جيدا جدا في المواساة والمؤازرة، وأيضا اللي احنا حذرنا منها اننا ألا نحترم، نحذر من عدم احترام لحظات الضعف، إذن والعكس صحيح. ففي الوصفة الرائعة لإقامة علاقات ناجحة، مد يد العون لكل حد، خصوصا في المشاكل، خاصة في أثناء الأزمات اللي هو إيه؟ وقت ضعفه. مد يد العون للآخرين في لحظات ضعفهم، مد يد العون للآخرين في لحظات ضعفهم، طبطب عليهم، إنك تساندهم، إنك تقول لهم كلمة حلوة، إنك تجبر خواطرهم، إنك تكون معاهم، تحسسهم إن أنت موجود، تحسسهم إن أنت سند. مد يد العون للآخرين خاصة في المشكلات وأثناء الأزمات، ولا أثناء وأثناء لحظات ضعفهم خصوصا. آخر حاجة، تحدث مع الناس عن اهتماماتهم وليس عن اهتماماتك أنت. ما تقعدش كل ما تتكلم مع الناس تتكلم عن مشاريعك وعن طموحاتك وعن أحلامك وعن اهتماماتك وعن كل حاجة تخصك أنت. أنت قاعد مع الناس علشان تتكلم عن نفسك ولا علشان تكسب الناس؟ لأنك أنت تحتاج أنك تدعو هؤلاء الناس إلى طريق الله وأنك تغيرهم إلى الصواب. محتاج تعمل إيه بالضبط؟ أو حضرتك محتاجة تعملي إيه؟ لو محتاجة أنك تكتسبي قلوبهم وأنك تمتلكي حبهم، نعمل الحتة دي، نحن نكلمهم عن اهتماماتهم هم، مش اهتماماتنا احنا. اهتماماتنا احنا خلاص هم يعرفوها، اما لما اكلمهم عن اهتماماتهم هم هيظهر منها حاجات كتير. هيظهر منهم ان هو معانا، ان هو او هي معايا ومهتمة باللي انا بعمله، وان هي بتحب اللي انا بعمله، وان هي بتشجعني للحاجة اللي انا هعملها، او هو بيدفعني للامام في الطريق بتاعي، وان هو بيهتم بي. فلما تتكلم مع الناس في اهتماماتهم، ايه اللي بيحصل؟ الناس بتحبك لأنك أنت بتهتم بيهم. فالكلام عن اهتمامات الناس هو في الأساس اهتمام بالشخص ذاته. فكانت هذه، جزاكم الله خيرا. ولما نحدث الناس بما يهتمون به، أول حاجة الناس هيحبونا، الناس هيقبلوا الكلام مننا، الناس هيفرحوا ان هم حد قاعد معاهم بيتكلم معاهم، ان احنا فعلا هنسمع اكتر ما نتكلم، ان ده فعلا اعادة بناء جديد للعلاقات الشخصية مع الناس. ففي لحظتها تقدر بقى حضرتك او تقدري حضرتك، خلاص بينك الجسور ووصلت الطرق بينك وبين اللي قدامك، تقدر ساعتها تحط اللي انت عايزاه، تقدر ساعتها تدعي الى ما تريدين، او حضرتك تدعو إلى ما تحب. هتلاقي ساعتها قلب متشرب، مش قلب منصف، لا، قلب متشرب لكل حاجة احنا قلناها. ليه؟ لأنه متأكد يقينا ان اللي بيكلمه بيحبه، بمعنى ان هو خايف عليه، بمعنى ان هو بنصحه، بمعنى ان هو حاسس ان هو مش هو، حد تاني ان هو بيحبه وعايز يخليه كويس مش لحاجة الا لان هو يكون كويس. فلاحظتها الناس هتحبنا، الناس هتتقبلنا، الناس هتستمع لنا. لاحظتها بس نقدر نؤثر في الناس، نقدر نغيرهم الى الاحسن بعد ما غيرنا نفسنا الى الاحسن. جزاكم الله خيرا. زالت العوائق هتبني بسهولة. احنا مش زلنا العوائق وبس، لا ده احنا ازلنا العوائق وبنينا السدود وبنينا الجسور وعملنا شبكة الطرق وعملنا كل حاجة، ونقص بس ايه المواصلة اللي انا عايز اعديها للناحية الاخرى من الجسر. هتكون سهلة ان شاء الله وبسيطة. ربنا يتقبل منكم وربنا يقبلكم. جزاكم الله عنا كل خير، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ويقذف به في جهنم. أسألكم الدعاء. جزاكم الله عنا كل خير. وقبل أن أنتهي من المحاضرة، كنت من مرتين ثلاثة كده وإحنا كنا بنتكلم مع حضراتكم، كنت ذكرت لكم قصة إن في حد واحدة بنت قريبتي اللي هي كانت تعبانة وكانت عندها الفيروس سي وكان الكبد تعبها جدا، قلت لكم ادعوا لها كتير. هذه الليلة ثاني ليلة لها في قبرها، هذه الليلة ثاني ليلة لها في قبرها، فبالله عليكم لا تنسوها من صالح دعواتكم. بالله عليكم ادعوا لها كثيرا أن يرحمها ربنا تبارك وتعالى، وأن يجعلها من أهل الفردوس الأعلى، وأن يجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله.